بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. هذه المحاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية والتداوي من الأمراض، وهي المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في التداوي والوقاية من الأمراض. وسبق هذه السلسلة محاضرة بعنوان النظام الصحي في الإسلام، بينا خلالها أن الإسلام اعتنى بصحة الإنسان وبصحة المجتمع، وينبغي على المسلم أن يحافظ على صحته وعلى صحة المجتمع. وأشرنا في المحاضرة الأولى إلى وجوب الاحتجاج بالهدي النبوي في الشؤون الطبية والعلاجية، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن الطب النبوي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، ودلت الأدلة العامة ومنها قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. هذه الآية عامة شاملة لكل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم من القول، سواء ما يتعلق بأمور الدين أو أمور الدنيا، فكل ذلك وحي أوحاه الله إليه، لا مجال فيه لخطأ. وكذلك إن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد غيره من المجتهدين، لأنه لا يقر على خطأ البتة، سواء أكان في أمور الدنيا أو أمور الدين. ولا شك أيضا أن الطب فعل من أفعال المكلفين، وجاء شرعنا الحنيف ليضبط أفعال المكلفين ويحكمها ببيان ما يوجبه الله عز وجل منها وما يحرمه، أو ما يستحبه أو يكرهه أو يجزه. لذلك جاءت أحاديث تأمر بالتداوي، وأحاديث تصف بعض الأدوية، وأحاديث فيها الوقاية من بعض الأدوية وبعض الأدواء والأمراض، وأيضا أحاديث أخرى تحرم قسما آخر من التداوي. والله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك دلت الحقائق العلمية والطبية الواردة في السنة أنها مشتملة على أدلة دامغة أيدها العلم الحديث وأكدها الطب الجديد. وقد وردت أحاديث تدل جزما أن الطب النبوي وحي من عند الله عز وجل. وتأتي الأدلة على ذلك. وبعد هذه المقدمة أيضا نذكر بأن المصدر الأساسي لهذه المحاضرات هو كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله، فننقل منه كثيرا مما أتى به في هذا الكتاب القيم رحمه الله تعالى. ولذلك قال في مقدمة كتابه، قال هذه فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطبب به أو وصفه لغيره، نبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول الأطباء عن الوصول إليها. وهكذا في هذه المقدمة القيمة في هذا الكتاب ذكر فوائد كثيرة ينبغي الرجوع إلى هذا الكتاب للاستفادة منه. ثم قال في أول بداية كلامه وذكره لفصول تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من الأمراض، قال هذه فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، نبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها. ثم قال: نقول وبالله المستعان، ومنه نستمد الحول والقوة. وذكر رحمه الله أنواع الأمراض، وقال: المرض نوعان، مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن، وأتى بالأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. وهكذا تكلم عن طب الأبدان وقال: هو نوعان، نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطب الجوع والعطش والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها. والثاني من طب الأبدان قال: ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر أسباب الأمراض وعلامات الأمراض. ثم قال أيضا في فصل في هذه المقدمة: كان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. ثم قال: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء. وهكذا قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية. وهذا قال، ولذلك ينصح الأطباء من بعده، يقول: لا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله، أو وجد داء لا يوافقه، أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته، تشبث بالصحة وعبث بها. وهذه نصيحة قيمة من هذا الإمام، بأن الأطباء لا يسرفون في صرف الأدوية للناس، لأنه قد تكون لها أضرار لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم في هذه المقدمة أشرنا أيضا سابقا في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، وأيضا القانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب. ذكرنا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب. ثم ذكر أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى، وتكلمنا عنها في المحاضرة الأولى، بيان هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا يعتبر ملخص للمحاضرة السابقة اللي هي الأولى من سلسلة محاضرات بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من الأمراض. فهذه المحاضرة الثانية، نكمل فيها ما انتهينا إليه في محاضرتنا السابقة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج استطلاق البطن. في علاج استطلاق البطن، قال في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته، فلم يغني عنه شيئا. وفي رواية قال: فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا حديث في الصحيحين، ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل. ثم أيضا أشار إلى رواية أخرى في صحيح مسلم في نفس هذا الأمر. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ذكر لنا بعض فوائد ومنافع العسل. قال: والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردا رطبا، وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقن للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، إذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه، وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها، وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويدر الطمث، ولعقه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل. ثم قال: وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات. فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله، ولا قريب منه. هذا كلام مفيد للإمام القيم عن العسل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أنه علاج لاستطلاق البطن، لاستطلاق البطن. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وإذا عرف هذا، فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء. قال: وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثر حدث وظنون وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنما ينتفع به أو ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. هذه أمر مهم جدا، فإذا أراد المسلم أن يتبع هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج والوقاية من الأمراض، عليه أن يتلقى هديه صلى الله عليه وسلم بالقبول، وأن يعتقد الشفاء به بإذن الله عز وجل، وأن يعتقد كمال التلقي له بالإيمان والإذعان والاعتراف بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال ابن القيم: فإذا كان ذلك كذلك انتفع المريض بطب النبوة. هذه نصيحة مهمة. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من الأمراض هديه صلى الله عليه وسلم في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل في الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها لا تخرجوا منها فرارا منه. هذا حديث في الصحيحين. وجاء في الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. يقول ابن القيم: الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء، قاله صاحب الصحاح. قال: وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر، أو أكمد ويؤول أمره إلى التقرح سريعا. قال: وفي الأكثر يحدث في 3 مواضع، في الإبط خلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة. هذا كلامه رحمه الله. ثم بعد ذلك قال: ولما كان الطاعون يكثر في الوباء عبر عنه بالوباء، كما قال الخليل: الوباء والطاعون، وقيل هو كل مرض يعم. قال ابن القيم: والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها، والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. ثم قال: والطاعون يعبر به عن 3 أمور: أحدها هذا الأثر الظاهر وهو الذي ذكره الأطباء، والثاني الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: الطاعون شهادة لكل مسلم، والثالث قال السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل. انتهى كلامه رحمه الله في ذكره لهديه صلى الله عليه وسلم في الطاعون. ثم بعد صفحات قال يختم كلامه عن الطاعون، قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه، جمع كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء وموافاة له في محل سلطانه وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. ثم قال: وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان، أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها، والثاني ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه، أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه. هذا كلام قيم من الإمام. ثم قال: وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي وقع بها أي الطاعون، قال فيه عدة حكم، أحدها قال تجنب الأسباب المؤذية والبعد عنها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، والثالث أن لا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابع أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم، الخامس قال حمية النفوس عن الطيرة والعدوى فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. ثم قال: وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا ثالثا من هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج هديه في داء الاستسقاء وعلاجه، والاستسقاء هو انتفاخ البطن لوجود سائل بارد، وقيل هو تليف الكبد، وقيل هو الدرن في أيامنا. قال ابن القيم في هذا الفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في داء الاستسقاء وعلاجه، قال: في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قدم رهط من عرينة وعكر على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة يعني عافوا المقام بالمدينة، صابهم الجوى في بطونهم، والجوى هو مرض من أمراض الجوف، أصيبوا بهذا المرض، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم، إلى آخر هذا الحديث المتفق عليه. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل وألبانها وصحوا، شفاهم الله عز وجل هذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان هديه في العلاج من هذا المرض، وهو مرض الاستسقاء، تليف الكبد، انتفاخ البطن. يقول ابن القيم رحمه الله: والدليل في هذا الحديث أنهم قالوا إن اجتوينا المدينة، ودليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء قال ما رواه مسلم في الحديث أنهم قالوا إن اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا، ثم ذكر الحديث. فرواية مسلم في بيان أن ما أصابهم هو مرض الاستسقاء، انتفاخ البطن، لأنهم ذكروا ذلك عظمت بطوننا. ثم قال ابن القيم: والجوى داء من أدواء الجوف، والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها. أما الأعضاء الظاهرة كلها، وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. ثم قال بيان أن ألبان الإبل وأبوال الإبل فيها الشفاء بإذن الله عز وجل، وفيها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وفيه تأكيد لهديه صلى الله عليه وسلم في العلاج. قال: ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة، هذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا، لقاح النوق. قال: فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد إذا كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم، إلى آخر كلامه، وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. ثم ذكر رحمه الله أيضا، قبل أن نذكر كلامه في ختامه في هذا الفصل، أشير إلى كلام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية في المجلد الثاني 450. قال ابن مفلح رحمه الله: قال ابن جزلة: لبن اللقاح وهي النوق أقل الألبان دسومة، وهو رقيق جدا لا يحدث سوداء كغيره من الألبان لقلة جبنيته، ينفع من الربو والاستسقاء وأمراض الطحال والبواسير، وأجود ما يستعمل للاستسقاء مع أبوال الإبل، فإنه يسهل الماء الأصفر وهو سريع الانحدار عن المعدة، وهو أقل غذاء من سائر الألبان. ثم قال ابن مفلح: قال الزهري في أبوال الإبل: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسا، ذكره البخاري. ثم قال: وقال الطحاوي: حدثنا حسن بن نصر الفريابي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا. وهذه كلها بعض الحكم العلمية في حظ الرسول صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها. والله أعلم. قال: انتهى كلام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية في المجلد الثاني. ثم يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذلك، أنا أخذ من كلامه وأختصر في كتابه الطب النبوي، يقول: وفي القصة، قصة العرنيين، قال: دليل على التداوي والتطبب وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابت ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. يبين مسألة مهمة، وهي أن ما يؤكل لحمه طاهر بوله وروثه، هذا هو القول الراجح. رابعا أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من الأمراض، هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح. جاء في الصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجهه وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. بيضة هي الخوذة التي توضع، الخوذة التي توضع على الرأس. قال: هشمت البيضة على رأسه. قال: وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدمع، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن الترس، فلما رأت فاطمة الدمع لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم فاستمسك الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، فكان هذا من هدي صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح. هذا حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري 2911 وفي صحيح مسلم 1790. ثم يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذلك: لما استمسك الدم برماد الحصير المعمول من البردة، وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه. أيضا في ما سبق بيان هدي صلى الله عليه وسلم في علاج الجروح، وأن من علاجها وضع الرماد، على هذه الجروح. أيضا خامسا من هديه صلى الله عليه وسلم، أيضا هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي، وذكرت هذه الأشياء، ذكرها ابن القيم في فصل مستقل وجمعها في فصل واحد لأنها جاءت في حديث واحد، ولذلك قال في صحيح البخاري عن ابن عباس، هذا الحديث في صحيح البخاري 5680، قال في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذا حديث في صحيح البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو عبد الله المازري، ينقل عن أبي عبد الله المازري رحمه الله، قال: الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، فإذا كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها الإسهال بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد، وقد ذكر وقال بعض الناس إن الفصد يدخل في قوله شرطة محجم، فإذا أعي الدواء فآخر الطب الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء والمشروب وقوله وأنا أنهى أمتي عن الكي، وبالحديث الآخر وما أحب أن أكتوي، هذا حديث متفق عليه، قال فيه إشارة إلى أن يؤخر العلاج به بالكي حتى تدفع الضرورة إليه ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه، يقول ابن القيم رحمه الله هذا النقل من الإمام ابن القيم رحمه الله عن أبي عبد الله المازري رحمه الله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة، فجاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أصل معالجة الأمراض، قال: جاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل، فإن كان المرض حارا عالجناه بإخراج الدم بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج، وإن كان باردا عالجناه بالتسخين وذلك موجود في العسل، فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة فالعسل أيضا يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتلين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية. قال: وأما الكي فلأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حادا فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمنا وأفضل علاجه بعد ذلك الاستفراغ الكي في الأعضاء، وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي، لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه وحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل في ذلك العضو فيستخرج بالكي لتلك المادة، فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. قال: فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ثم يذكر فصلا في العلاج بالحجامة، ويذكر رحمه الله العلاج بالحجامة وآداب العلاج بالحجامة وأحكامها ومنافعها وأوقاتها وأماكنها في أكثر من 10 صفحات، هذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة العلاج بالحجامة، لكن من أراد يرجع إليها. لكن علمنا مما سبق أن الحجامة علاج لكثير من الأمراض، وهي أيضا وقاية لكثير من الأمراض. فالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الفصل في ذكر الحجامة، ثم بيّن أيضا بعض المسائل التي تتعلق بالحجامة، ثم أيضا بعد ذلك ذكر أيضا في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي، قطع العروق والكي، يزيد أيضا في الكلام عن الكي لأهميته. قال: ثبت في الصحيح، صحيح مسلم رقم 2207 في صحيح مسلم، قال: من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه، ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت فحسمه الثانية، والحسم هو الكي. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، هذا لما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم كواه، هذا حديث في صحيح مسلم 2208. ثم قال ابن القيم: وفي طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص، مشقص هو السهم الطويل غير العريض. وهكذا قال: وفي لفظ آخر أن رجلا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكوي. وقال أبو عبيد: وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي فقال: أكووه وارضفوه، أكووه وارضفوه. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وعبد الرزاق أيضا في المصنف والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم. أكووه وارضفوه، أكووه من الكي وارضفوه من الرضف، والرضف الحجارة المحمى على النار، يعني يكوى بالحجارة المحماة على النار، هذا معنى أرضفوه. ثم قال ابن القيم: وفي صحيح البخاري من حديث أنس، في صحيح البخاري من حديث أنس، هذا الحديث في البخاري 5719، من حديث أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. ثم قال أيضا: يأتي ابن القيم رحمه الله في الأحاديث في الكي، يقول: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة في الشوكة، هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 2050. ثم قال ابن القيم: وقد تقدم الحديث المتفق عليه: ما أحب أن أكتوي، وفي لفظ آخر: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقى الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك، والكي مستعمل في هذا الباب. قال: وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكان يعتقدون أنه متى لم يكتويها لك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية.
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وقال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث قال: الكي جنسان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء. ثم قال: وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح، فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى. نقل ابن القيم هذا الكلام عن ابن قتيبة رحمه الله في هذا الكتاب الطب النبوي. ثم يختم كلامه ابن القيم رحمه الله قال: وثبت في الصحيح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه. فعل الكي يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم.
انتهى كلام القيم رحمه الله في كلامه عن الدي عن الكي. ونختم بالمحاضرة هذه بكلام القيم الذي أشرنا إليه، وللحديث بقية وفي المحاضرة التالية وهي الثالثة من سلسلة المحاضرات، نذكر أيضا مزيدا من بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من الأمراض. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.